بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا من الفصل الأول اللي هو يشكل المعايير الكلية لما سنبحث عنه، وهو تحديد الأسئلة حول الكون وإله الكون والإنسان من جهة استكماله وكيفيته. بالتمهيد تم التحذير من الأمور اللي حنواجهها والصعوبات. الآن نبدأ بالمبحث الأول اللي هو مفروض يعرض المبادئ المحددة لموضوعنا وتصوره من خلاله. النقطة الأولى اللي هي أكثر من ثلثي الفصل، نشوف قداش نقدر نقرأها يعني، والأفضل إنه نحن إذا نقدر نقرأ المبادئ كلها حتى يكون تشكيل التصور يعني متصل. لا نشوف. عرض المبادئ المحددة لموضوع السؤال. قد عرفت في الفصل الأول أنه لا يمكننا أن نسأل عن شيء بعينه ما لم نكن قد عرفنا بأمر يخصه بالذات، لأنه لابد من تشكيل التصور حول أمر ما، وتشكيل تصوره بعينه يعني استعملنا في تشكيل التصور أمورا تنتهي عند ما يخصه بالذات وما يعينه. ثم هذا هو نفسه انطلاقا من ما هو متضمن فيه الأمر العام المتضمن فيه نلتفت إلى تردده بين أمرين، أو إلى أنه يتحدد بأمر ما، ف هذا ينقلنا إلى أن يصير الموضوع كله موضوع للسؤال. إذا لم يتحدد بما يخصه فهذا يعني أنه نحن مش عم نسأل عنه، لا نضمن أنه نحن عم نسأل عنه، يعني هو غير معروف عندنا إلا بالعرض. فلا معنى للبحث عن أسئلة عن الأسئلة والتعرف على كيفية نشوئها عندنا إلا في طول امتلاكنا تصوراً لموضوع بعينه بأمر يخصه بالذات. ومن هنا إذا أردنا أن نشرع في بحثنا عن إله الكون بغض النظر عن تفاصيل النزاعات التي دارت بين المؤلهين والماديين أو بين المتدينين والملحدين، فإن أول ما سنجده أمر معلوم عندنا جميعا، وهو أننا موجودون بالفعل مع أشياء أخرى نتكون مع كثير منها بعد أن لم نكن ثم نزول، وفيما بينها نتغير بأنحاء مختلفة ومن جهات متعددة، وهو ما نعبر عنه بالكون والعالم. المنطلق المشترك أنه في كون، في عالم، في مجموعة أشياء نحن من ضمنها تخضع لتغيرات بأنحاء مختلفة، منها التكون والفساد ومنها التغير بالأحوال. فهذا أمر معلوم لنا جميعا بوضوح وتلقائية من خلال معارفنا الأولية والوجدانية والحسية والتجريبية. طبعا في المبحث الثاني سيأتي الكلام حول نقطة يعني مبدأ مضاد، أو خلينا نقول حكم مضاد، اللي هو يمكن أن يسمى بالأنا وحدي، يعني الذي يشك في كل شيء إلا في كونه مثلا، حنيجي نحكي. ولكن طبعا هذا المقدار من المعرفة اللي هو رغم أنه مشترك لا يكفي أنه نحن ننطلق منه، لا يمكن أن نعتمد على المتبادل، وما نتوجه بتلقائية من خلاله إلى الموضوع، إلا أنه كما علمت فيما سبق ينبغي علينا قبل أن نسمح للأسئلة بالانبثاق أن لا نقتصر في استحضارنا له للكون يعني على التصور المجمل أو الناقص، وأن لا نخلط بين ما يكون للموضوع في نفسه وما يكون له بتأثير أحوال مقام التخيل والفعل الذهني. وألا نقتصر على ما يتبادر تلقائيا إلى أذهاننا بنحو أسهل وأسرع، بل ما يجب هو أن نعمد إلى استحضار جميع الأمور التي تشكل أساسا وشرطا لجعل تصورنا للموضوع تصورا له بأمر يخصه بالذات، أي أن نلتفت بالفعل إلى الأمور العامة الضمنية التي لا يمكن لنا أن نعلم بأننا نتصور الموضوع بأمر يخصه بالذات دون الالتفات الفعلي إليها عبر استحضارها بنحو متقدم على استحضار الأمر أو الأمور التي تخصه، كما تقدم في بداية الفصل الأول. وإذا كان كذلك فعلينا فيما يلي أن نقوم باستعراض هذه المعارف لنرى بالفعل وبالتفصيل المبادئ التي نملكها عن أنفسنا والموجودات الأخرى، أي عن الكون والعالم، بحيث تجعل تصورنا له تصورا بأمر يخصه بالذات، أي تصورا لموضوع بعينه وفقا لحاله في نفسه وليس بالعرض وفقا لأحواله في خيالنا أو في نزوعنا. فإذا فعلنا ذلك نكون قد أنجزنا الخطوة الأولى في مسار المعرفة، أعني تعيين المعرفة المحددة لموضوع السؤال والتي تشكل مبدأ يوطئ للالتفات الفعلي إلى المعارف المحددة لمتعلقه كما سيأتي في المبحث الثالث. وفيما يلي عرض لهذه المبادئ. طبعا أنا بذلت جهدي في محاولة يعني ترتيبها، وحتى بالنسبة للعنوان طبعا ممكن نحن يعني في داخل بعض المبادئ ممكن أن نجعل عدة عناوين، ولكن حتى لا تكثر العناوين ويصير يعني تكثر الأرقام والعناوين، فالأمور المترابطة مع بعضها البعض حاولت إني أضعها ضمن عنوان واحد. لذلك يعني سوف نجد إنه في بعض المبادئ بسيطة، بعض المبادئ فيها عدة تفاصيل. المبدأ الأول في أن الكون عبارة عن كل ما يكون ويوجد. لما نقول الكون نعني كل ما يكون ويوجد. دعنا نبدأ من أعم الأمور التي ندركها عندما نقول الكون، إذ من البين عندنا جميعا أن أول ما نعنيه من قولنا الكون وذاك الكل الجامع لكل ما يكون ويوجد وكل ما نتوجه إليه على أنه كائن وموجود ما. فالكون هو عالم الموجودات والكائنات، أو قل الأشياء التي توجد حقا، سواء كانت أشياء فعلية على الدوام ولم نشاهدها يوما وهي تزول، أو أشياء شاهدناها تتكون بعد أن لم تكن، أو أشياء سنشاهدها تتكون فيما بعد. وهذا يعني بنحو ما أن كل واحد مما يكون ويوجد عبارة عن جزء من كل. نحو ما من الجزئية، الكون هو كل هذه، كل واحد منها يشكل جزء من هذا الكل، أي جزء من الكون، سواء كان كذلك بالفعل. والآن مثلي أنا وأنت والشمس والقمر وهذا الكتاب الذي تقرأه، أو يمكن أن يصير بالفعل مثل كل الأشياء التي ستصير بعد ثانية من الآن أو دقيقة أو ساعة أو ألف سنة، إذ كل واحد منها سيصير جزءا فعليا من الكون بعد أن كان مجرد أمر ممكن. لو نقول كان أمرا ممكنا يعني كان موجودا على نحو الاستعداد، أن هناك ما هو واجد لاستعداد وخصائص تجعله مستعدا لإنتاج هذا الأمر الذي حصل فيما بعد. والآن إذا كان هذا واضحا وجليا، فما أسهل أن نلتفت إلى أن كل ما لا يمكن أن يوجد أصلا ليس جزءا من الكون أصلا، والألفاظ الدالة عليه ستكون مجرد ألفاظ موجودة عندنا ولكن دون أن يكون لها أي ارتباط ودلالة على أمر يوجد ضمن الكون، لا بالفعل الآن ولا فيما بعد ولا فيما سبق، بل ستكون مجرد ألفاظ لا دلالة لها إلا بمحض الفرض والتعمل الذهني المبهم. تعمل الذهني، نحن عم نركب الألفاظ، نحن عم نركب المعقولين مثلا مثل المربع الدائري، وباعتبار أن الإدراك دائما فيه توجه إلى المحكي إلى المدرك، فعم نتعمل محكي، عم نتعمل شيء وراء التركيب الذهني، ولكنه يكون تعمل لأمر مبهم، يعني لأنه هذا التركيب يتضمن الجمع بين النقيدين، فليس له محكي أصلا، لذلك هو ليس بكائن أصلا. مثال ذلك قولك المربع الدائري، أو الجسم الذي لا امتداد له، أو المستقيم المنحني، أو الدائرة التي لا مركز لها. لاحظ معي كيف أنها جميعا مجرد ألفاظ متخيلة ومركبة في أذهاننا، ولا تدل على شيء ضمن الكون أصلا بأي نحو من الأنحاء. فرغم أن قولنا مربع يدل على موجود ما، وكذا قولنا دائري، إلا أن قولنا مربع دائري مجرد تركيب لفظي قمنا به في أذهاننا دون أن يكون له أي دلالة على أي موجود، زائدا على دلالة كل لفظة بمفرده، يعني ودون أن يكون له كون زائدا على كون أجزائه بمفرده. وذلك أن ما نعنيه باللفظ الأول يتضمن لاش، يعني كان هذا الأمر إنه هو تصور لممتنع ولما لا يكون، وذلك أن ما نعنيه باللفظ الأول يتضمن عين ما نستبعده باللفظ الثاني. فقولك مستقيم يتضمن عين الأمر الذي نستبعده بقولنا منحنى، وكذلك الحال في البواقي، وبالتالي سيكون قولك المستقيم المنحني دالا على شيء باللفظ الأول ودالا على عدمه باللفظ الثاني، فلا تكون للمركب منهما أي دلالة زائدا على دلالة المفردات، فأنت تركب الشيء بين ذاته وسلب ذاته، فتجمع بين النقدين، لأنه التناقض هو سلب الشيء عن ذاته، أرجع التناقض إلى سلب الشيء عن ذاته وذاته وعدمها يجمعان معا، فلذلك هو معلوم بالمباشرة أنه مجرد أمر لا يكون، مجرد تعمل ذهني وتركيب لفظي. هذا بالنسبة إلى المبدأ الأول والأمر الأعم، نقول يكون ونقول الكون وما يكون ضمن الكون، ما أظن كل شيء نفرضه في ذهننا نتعمله في ذهننا، من الأساس يخرج كل ما لا يمكن أن يكون أو كل ما هو متناقض. هذا بالنسبة إلى المبدأ الأول والأمر الأهم الذي يتوجه إلى الكون من خلاله، أي أنه كل ما يوجد ويكون بغض النظر عن طبيعة وصفة هذا الموجود وهذا الشيء الذي يوجد ويكون، سواء كان كل ما يوجد واحدا أو كثيرا، إذ إن معرفتنا بأن ما يوجد كثير وليس واحدا فحسب عبارة عن معرفة أخرى متأخرة عن هذه المعرفة، وعلينا أن نستحضرها تاليا، ولكن قبل ذلك هناك معرفة أخرى متقدمة عليها ومتأخرة عن هذه، وحقها أن تكون المبدأ الثاني في مسار جمع المبادئ التي تشكل تصورنا عن الكون وفيما يلي بيانها. صح، احنا عم نقول انه الكون هو كل ما يكون، ونحن فعلا بنعرف انه هناك كائنات متعدده، وهذا ساشير اليه، انه هذا ترتيب المبادئ مش معناته انه هي امور ليست واضحه على حد سواء، وانما هو هذا الترتيب فقط بملاحظه الاعم فالاخص. المبدأ الثاني في أن ما يكون ويوجد عبارة عن ذات وهوية ما محددة، وكثرة ما يوجد تعني كثرة ذوات وهويات محددة. بعد أن استحضرنا أول ما نفهمه ونعنيه من قولنا الكون، وهو أنه كل ما يكون ويوجد، يمكننا أن نتوجه إلى ما يعنيه قولنا ما يكون ويوجد. وهو أنه عبارة عن ذات وهوية محددة. يعني الكون كذا، الكون كتابا، الكون إنسانا، الكون حيوانا، الكون كوبا، وعبارة عن ذات وهوية محددة، أي أن الموجود موجود معين ومحدد، والكائن كائن معين ومحدد، وكل ما نتوجه إليه على أنه هو. هوني هو مش معناته بضمير الفصل في اللغة بالحط بين أمرين، لا، هو على نحو بسيط، أو هذا أو ذا، هو المنطلق الأول يعني إذا بدك. سواء كان على سواء كان يعني أول هذا أو أول هو أو أمر آخر نضيفه إليه ونسنده إليه أو نلحظه من جهتي. سنأتي إلى التفصيل. وكل ما نتوجه إليه على أنه هو أو هذا، فإننا نتوجه إليه على أنه هذا المحدد والمعين في نفسه. وعندما نقول واحد وموجود، فهذا يعني واحدا وموجودا محددا. أصلا حتى قولنا واحد يعني قولنا محدد بصفة وخصوصية محددة. بها كان واحدا وموجودا، وبها كان ذلك الواحد وذلك الموجود. ولا معنى لقولنا واحد وموجود وهو وهذا إلا واحدا وموجودا ما محدد بذات وطبيعة ما بعينه. ولأجل ذلك كانت كثرة الموجودات والأوحاد لا تعني إلا كثرة ذوات وهويات وخصائص وصفات وطبائع. ما شئت فعبر، شو اللفظ اللي أنت معتاد عليه؟ يعني عندما تقول هناك ما تتكلم عن كون، فأنت تتكلم عن ماذا يكون. لا يوجد كون بدون ماذا يكون. أصلا الكون كذا، يعني ماذا يكون هو متضمن في نفس قولنا كون. فأنا موجود محدد، ورأسي موجود محدد، وكذا سائر أجزائي أو أجزاء الأجزاء وأشكالها وألوانها ومقاديرها وحرارتها وبرودتها ولينها وصلابتها وسيولتها وجمودها ونعومتها وخشونتها. وكذا قولك ذرة وطاقة وبروتون ونيوترون وإلكترون وجسيم وموجة وحقل وغير ذلك من أمور قد نعلم أنها توجد وتكون. من إن كان في أشياء نحن سميناها بهذه الأسماء بغض النظر الصفات اللي أعطيناها صحيحة أو لا، بس هذه الأمور كلها كائنات بمعنى أنها أمور محددة في نفسها وخصوصيات محددة في نفسها. بكل واحد منها موجود ما محدد، وهو محدد، وخصوصية وصفة وطبيعة وذات ما محددة، وأمر واحد بعينه، سواء كان يوجد مع غيره أو ينفرد عنه، وسواء كان يوجدا معا لشيء آخر غيرهما أو لا. هذه نقطة ومعرفة أخرى سنأتي عليها. حتى لو في شيئين لا يكونان إلا معا أو لا يكونان إلا في طول بعضهم البعض، فهما شيئان لأنهما كائنان وصفتان وخصوصيتان وذاتان محددتين ومختلفتين. ومن هنا نحن ندرك من حيننا أن الكثرة تتضمن التغاير، وأن التغاير بين غير وغير، وكل منهما واحد وموجود وذات ما بإزاء الأخرى. أي كل واحد من المتغيرات عبارة عن ذات وطبيعة محددة، بها كان نفسه وبها كان غير الآخر، أي بها كان موجودا وواحدا آخر. وأنت قد عرفت بل تنبهت في الفصل الأول إلى أن هذه المعرفة هي إحدى المبادئ والأسس التي منها ننطلق للشك بأي شيء، وطرح السؤال عن أي أمر، سواء كان سؤال هل أو سؤال ما. هذا الأمر نحن تكلمنا عنه هناك، وكان من مبادئ نشوء السؤال، سواء في هل أو في سؤال ما. وبدونها لا شك ولا سؤال، بل لا معرفة على الإطلاق، لأنه بدونها لا شيء على الإطلاق. حتى هذا القول نفسه لا يمكن أن يكون. وبالجملة أن الأمر الثاني الذي ندركه في مسار تصورنا للكون هو أن ما يوجد ويكون عبارة عن ذات وهوية ما محددة، وأن كثرة ما يوجد تعني كثرة ذوات وهويات، وبالتالي إذا كان ما يوجد إذا كان ما يكون ويوجد كثيرا فسيكون الكون عبارة عن كل الذوات والهويات والخصائص والصفات المحددة في نفسها. في نفسها يعني مش باختراع منا مثلا مربع الدائري، هذا تحديد زائد على الدائري، ولكن هذا التحديد باختراع مني، بس متناقض جمع بين النقيضين. بغض النظر عن كون كل منها يوجد منفردا أو مركبا أو بأي نحو آخر، بل بغض النظر عن معرفتنا بأن هناك كثرة، فهذه كلها معارف ومبادئ أخرى نعلمها في عرض معرفتنا هذه، ولكنها غيرها، ولذلك سنأتي عليها في طريقنا بعد قليل. ولكن يوجد قبل ذلك مبدأ آخر متوسط بينها وبين المبدأين السابقين، بل يشكل أساسا لكل ما سيأتي بعد ذلك. المبدأ الثالث، المبدأ الأول هو أن الكون هو كل ما يكون سواء على نحو الإمكان وعلى نحو الفعلية، نحو الدوام ونحو المتغير، وأن ما يكون وأن الكون هو وكل ما يكون يعني كل الذوات وكل الطبائع، لأنه الكون هو كون شيء ما محدد وذات ما. المبدأ الثالث بأن ما هو بذاته أولا، يعني ما هو تلك الذات بذاته أولا، ثم ما ليس بذاته، وليس كل ما يوجد يوجد لا بذاته. طبعا هذه وليس كل ما يوجد يوجد لا بذاته هذه يعني لاحقة لها متفرعة عنها، وإلا هو الأول لوحده كاف، هو أن ما بذاته أولا ثم ما ليس بذاته، وهذا الأمر نحن تكلمنا عنه سابقا ستأتي الإشارة له، إنما توجهنا إليه إلى الآن واستحضرناه عبارة عن أمرين عامين مترتبين، وهما أن الكون عبارة عن كل ما يكون ويوجد واحدا كان أو كثيرا، وأن ما يكون ويوجد عبارة عن ذات وهوية وطبيعة ما محددة ومعينة، أي أمر نتوجه إليه على أنه هو معين وموجود محدد في نفسه، إلا أننا وبمجرد التوجه إلى هذين الأمرين نتوجه مباشرة إلى أمر أخص منهما، إلى أمر أخص منهما أو أخص منه، ويشكل أساسا لكل ما يأتي لاحق. أعلن المبدأ القائل بأن ما بذاته أولا ثم ما ليس بذاته، ما ليس كذلك، وهو عين المبدأ الذي عرفنا سابقا في الفصل الأول أنه يشكل أساسا لأي عملية شك وطلب وسؤال، وأنه بدونه لا معرفة ولا شك ولا سؤال ولا طلب ولا التفات إلى جهل أصلا. ثم إنما يعني هذا المبدأ هنا أي في كلامنا عن كل ما يوجد ويكون، أي عن كل الذوات والهويات وكل ما نتوجه إليه بوصفه هو محدد، لا يختلف عما عرفته هناك، إذ كلامنا في المعرفة هو كلامنا عن موجود وهو محدد وهو المعرفة، وكلامنا هنا شامل لكل ما يكون وما يوجد معرفة كان أو شيئا آخر. وبالتالي كما تنبهنا إلى أن ما هو معرفة بذاته أولا ثم ما ليس كذلك، أي ما هو معروف وبين بذاته وبنفسه أولا ثم ما منه تكون المعرفة التي تحتاج إلى دليل، يعني هو يجب أن يكون الأول معروف بذاته، فكذلك الحال في كل ما يوجد ويكون بالنسبة إلى كل الذوات والهوية، وذلك لأننا لم يعني وذلك لأننا لم نتنبه إليه، يعني إلى هذا المبدأ في المعرفة بخصوص المعرفة، وذلك لأننا لم نتنبه إليه في خصوص المعرفة إلا لأننا نعرفه بنحو مطلق. وبالتالي كما أن التصورات والأحكام الصادقة بذاتها أي المرتبطة بذاتها بالموجودات على نحو مباشر هي المعرفة بذاتها، وبالتالي هي التي تكون أولا ثم يأتي بعدها أي معرفة أخرى، فكذلك الحال في كل ما يوجد، فإن ما يوجد وما هو بذاته أولا ثم إن كان يوجد شيء آخر ليس بذاته فسيكون منه وفي طوله وبعده ومن خلاله وبتوسطه، تماما كما أنه إن كان هناك معرفة استنباطية واستدلالية فإن ذلك لأن هناك ما بذاته أولا، أي هناك معرفة أولية غير مستنبطة صادقة بنفسها بالمباشرة وحسب، بغض النظر عن أي معرفة أخرى. ثم لأجل ذلك أمكن وكان في البين معرفة متشكلة منها ومتفرعة عليها. ومن المهم جدا هنا أن نشاهد كيف أننا نعرف بأن هناك معرفة هي معرفة بذاتها، وأن هذه المعرفة هي المعرفة الأولى، حتى لو لم نقم بممارسة أي استنباط أصلا أو لم نتوجه إلى ذلك أصلا. ليش؟ وذلك لأن أي حديث عن الاستنباط فضلا عن ممارسته إنما تتم من خلالها، أي من خلال ما هو معرفة بذاته. وبالتالي ما يحصل ليس أننا نعرف بأن هناك معرفة أولية وصادقة بذاتها وبالمباشرة بتوسط المعرفة بأن هناك معرفة استنباطية واستدلالية. يعني مش لأننا نحن بنستدل عرفنا أنه في معرفة بذاتها، لا، المعرفة بذاتها معروفة بذاتها، بل العكس هو الصحيح، وهو أنه لأننا نعلم بالمعرفة التي هي معرفة بذاتها كنا نمارس الاستدلال ونرى أننا نملك معرفة بتوسطها أو أمكننا أن نتحدث عنها. وحيجي التفصيل، بس نكمل كأمثلة أخرى. والأمر عينه في جميع الموارد وبالنسبة إلى كل ما يوجد، وهو أننا نعلم من أول الأمر ومن البداية أن ما يوجد وهو بذاته أولا، يعني هو أساس للكلام وأساس للكون، ثم ما ليس بذاته، بغض النظر عن معرفتنا بأن هناك ما يوجد ويكون لا بذاته أو لا. إذ لا غير إلا وهو ذات ما، ولا تكون الذات غيرا لأخرى إلا وهي ذاتها أولا. لما أنت عم تقول هذه غير تلك، فهذه يعني ذات ما هي، حتى تكون غيرا لتلك فهي ذات في نفسها وهي ذاتها أولا، ولا يكون لها غير إلا وهي ذاتها أولا. ومعنى أن تكون ذات ما بذاتها، شو يعني أن تكون ذات ما بذاتها؟ هو أنها هي ذاتها وحسب، أي بغض النظر عن أي ذات أخرى مغايرة لها بأي نحو من أنحاء المغايرة، يعني هي تلك الذات بنحو مطلق، واحدة بنحو مطلق. وإذا واحدة بنحو مطلق ممكن خلينا نحطه لبعدين بالنسبة إلى هنا بهذا الكتاب، لأنه أنا جعلت السؤال عن الوحدة فيما بعد. فمعنى أن تكون ذات ما بذاتها هو أنها هي ذاتها وحسب، شو يعني؟ يعني بغض النظر عن أي ذات أخرى. ثم إن وضوح هذا الأمر وجلاءه الشديد قد جعله السبب الرئيسي والسلاح الأقوى، إذا يعني اعتبرنا أنه له قوة ما، في يد كل الشكاكين والنسبيين من أول التاريخ إلى الآن. وهذا لعمري مما يثير الدهشة والعجب، إذ كيف أمكن أن يكون الأساس الحقيقي لكل المعارف والعلوم هو نفسه الأساس الحقيقي الذي ركن إليه كل من هاجم العلم والمعرفة وشكك في إمكان امتلاك اليقين. حتى أجعل كلامي واضحا، لاحظوا معي كيف أن الأمر المشترك بين كل الشكاكين والنسبيين هو أنهم يقفون موقف الريبة والحيرة من أي استدلال واستنباط، ويتركون الباب مفتوحا أمام الشك، ويرفضون اليقين والجزم. وهم إنما يفعلون ذلك لأنهم يرونه أنه ما من معرفة لا تقبل الشك. وبما أن الاستدلال ينطلق من مبادئ، والمبادئ لندعي معرفتها تقبل الشك، فهذا يعني أن نتائج الاستدلال مشكوكة أيضا. ولكن ما الذي يعنيه قولهم بأن المبادئ كلها تقبل الشك، وأنه ما من شيء لا يمكن التشكيك به؟ ما هي حقيقة هذا الموقف؟ إنها وبكل بساطة عين القول بأنه ما من معرفة هي معرفة بذاتها وصادقة بذاتها، بل كل معرفة تقبل الشك ويمكن كذبها، كل حكم كل فعل ذهني يقبل الشك ويمكن كذبه، وبالتالي لا بد في الاستدلال عليها من الرجوع إلى ما يكون معرفة بذاته، ولكن ما من مبادئ هي كذلك؟ إذن لا توجد معرفة وإنما مجرد فروض، لا احتمالات بمعنى الفروض يعني. طبعا حتى الاحتمالات بالمعنى الترجيح الموضوعي يعني كما هو في الحاشية تحتاج إلى ما هو معرفة بذاته، وإلا صار كلام العرافين ككلام المتخصصين، ولم يكن هناك فرق بين أي احتمال واحتمال. وبالتالي لاحظ معي كيف أنهم يعلمون عن وعي أو عن غير وعي تفصيلي يعني أن ما بذاته أولا ثم ما عداه، ومتى لم يكن ما بذاته فلا يمكن أن يبنى على ما فلا يمكن أن ينبني ما ليس بذاته، لأنه إنما ينبني مما هو بذاته، إنما يكون هو تلك الذات مما هو تلك الذات بذاته، إنما يكون هو تلك المعرفة من خلال المعرفة التي هي معرفة بذاته. فإذا لم يكن انهار الاستدلال وانتفى وصار مجرد فرض، وهذا الموقف اللي صرحوا فيه مباشرة حسب ما ذكره أرسطاليس في الفصل الثالث من الباب الأول من التحليلات الأولى، حينما تكلم عن إنه في ثلاثة أو في رأيين حول المعرفة بالبرهان. هناك رأي يقول بأنه طبعا كلاهما رأى أنه كل شيء بده برهان، كل شيء يجب أن يعرف ببرهان، كل شيء يجب تجيب له دليل، كل شيء لازم تجيب له دليل، مع أنه نفس هذا القول هو ينطبق عليه هذا الأمر يعني. بس بغض النظر، فأحد القولين أنه كل شيء بك تجيب له دليل طيب، ولكن البرهان يجب أن ينطلق من مبادئ، ولا يمكن إذا ما عندنا مبادئ أولى سنستمر إلى ما لا نهاية، وبالتالي لن يكون عندنا معرفة بل مجرد فروض. فما أنه ما في عندنا مبادئ، لأن المبادئ حتى نعرفها بدنا برهان، ولا يمكن للبرهان إلا من خلال مبادئ لا تحتاج إلى برهان، فإذا لا يوجد معرفة أصلا، كله فرض وكله معرفة بالعرض إنه بالنسبة إليك أنت تركن إلى هذا. الرأي الثاني قال لا، نجي نحن نعمل البرهان دوري يعني، المبادئ اللي استدلينا فيها عن النتيجة نجي نستعمل النتيجة ونستدل فيها على المبادئ، قالوا بالبرهان الدوري. طبعا هو رد كليهما وبين أنه لا، ليس كل ما يعرف بالبرهان، هناك ما هو معرفة بذاته وثم معرفة بالبرهان، بل نفس البرهان هو عبارة عن توصيف ما بذاته، فما بذاته متضمن يعني كون ما بذاته معرفتان متضمن في نفس قولنا معرفة برهان. طبعا هو ما صرح بهذا النحو أو بهذه الطريقة، ولكن مفاد كلامه هو هذا. ولاحظ هنا مرة أخرى كيف أن معرفتهم بأن ما هو معرفة بذاته أولا لا تتفرع على معرفتهم بأن هناك استدلالات، بل إنما رفضوا الاستدلالات وشككوا بها لأنهم شككوا بمبادئه، أي اعتبروا أنه ما من معرفة هي معرفة بذاتها وصادقة بذاتها بالمباشرة، وإذا انتفى ما يوجد بذاته أو ما هو بذاته، أي ما هو معرفة بذاته، انتفى ما هو أولا، وبالتالي انتفى ما يأتي بعده، انتفى ما يقوم عليه. في حاشية هنا، وأنت عرفت في الفصل السابق أن كل هذا الكلام عن التشكيك المطلق مجرد ألفاظ لا معنى لها وراء معاني ألفاظها المفردة، إذ ما لم تكن كل الأفكار التي تعبر عن التشكيك هي نفسها معارف بذاتها ولا تقبل التشكيك، فلن يكون هناك موقف شكي أصلا، ولولا المعرفة التي لا تقبل الشك بذاتها وهي أن ما بذاته أولا لما أمكن أن نشك عندما نرى ما ليس بذاته. ولأجل ذلك علمت في الفصل الأول أن المعرفة التي هي معرفة بذاتها هي التي تشكل أساسا لإمكانية الالتفات إلى الجهل والقيام بالشك والسؤال والطلب، وبالتالي ما يدعى التشكيك به متضمن في نفس التشكيلة بالتعبير اللفظي وبالنحو الصوري والسبسطائي لا غير. وإذا كان كذلك فيمكن أن تتنبه بشكل واضح وجلي إلى أننا وبمجرد توجهنا إلى ما يوجد وما يكون، أي إلى الذوات والهويات والموجودات بما هي ذوات وموجودات وهويات محددة، أي إلى الكون شيئا ما، فإننا نعلم من حيننا أن ما يوجد بذاته وما يوجد ويكون بذاته أولا ثم ما ليس كذلك، وأن ما هو ذاته ما هو ذاته بذاته أولا ثم ما ليس كذلك سواء. يعني هاني هذا المبدأ اللي عم نقوله ما بيرتبط بأنه إنه في كتير من الموجود بذاته، في عنا أكثر من موجود بذاته أو في عنا واحد، مسألة أخرى هذه. سواء كان كل موجود عبارة عن موجود بذاته أو لا، وسواء كان هناك موجود واحد أو موجودات كثيرة، إذ لا علاقة لأي من ذلك بمعرفتنا بأن ما يوجد وما يكون بذاته أولا ثم ما ليس كذلك، طالما أو ما دام طالما أنه بعد الذي هو بذاته يأتي الكلام عما هو لا بذاته. هذا الذي هو لا بذاته كثير قليل، فيما هو لا بذاته موضوع آخر، نقطة أخرى حتى لو نعلمها بالضرورة، ولكن نقطة أخرى حيثية أخرى لا تدخل في ملاحظتنا لهذا الأمر. فإذا أما إذا كان كل ما يكون أي كل ذات وكل هو لا بذاته، فإذا لا ذات على الإطلاق ولا شيء بالمرة تماما. هون حتى أوضح هذه الفكرة، أنه أنت عم تستعمل كلمة ذات وهو بنحو مجرد غير مألوف بالحياة العادية، دائما مخصص هو بشيء محدد وبالنسبة إلى شيء محدد. فحتى أوضح هذا الأمر أتيت إلى تطبيقات وأمثلة. أما إذا كان كل ما يكون أي كل ذات وكل هو لا بذاته، فإذا لا ذات على الإطلاق ولا شيء بالمرة تماما، كما إذا لم يكن هناك واحد فلا كثرة ولا عدد. الأربعة من شو؟ من اثنان واثنان. طيب اثنان من شو؟ من واحد. واحد طيب الواحد من شو؟ ما فيش من شو؟ واحد هو بذاته بعد. وكما إذا لم يكن هناك أشكال بسيطة أي أشكال بذاتها فلا أشكال أصلا. يعني إذا ما في عندك الشكل البسيط اللي هو الدائرة مثلا اللي محاط بخط واحد، مثلا المنحني، مثلا عندك الدائري والبيضاوي والآخري، شو ممكن يشوف؟ أو إذا خطين مستقيمين مثلا، ثلاثة خطوط مستقيمة أو أربعة خطوط مستقيمة أو خمسة خطوط مستقيمة وهكذا، هذه الأشكال البسيطة ثم المركبة من الأشكال البسيطة. وكما إذا لم يكن هناك أشكال بسيطة أشكال بذاتها فلا أشكال أصلا. وكما إذا لم يكن هناك معقولات بسيطة أي معقولات بذاتها فلا تعقل ولا تصور ولا فكر. وكما إذا لم يكن هناك قضايا صادقة بالمباشرة أي بذاتها بلا وسط فلا صدق ولا معرفة ولا فكر على الإطلاق بما في ذلك الكلام عنه. وكذا الحال في المواد والعناصر، إذ ما لم يكن هناك أمور هي مواد وعناصر بذاتها فلا مادة ولا عناصر. لذلك حتى القول الذري القائل بالنظرية الذرية ويطبق ذلك، لابد أن تصل إلى ما هو بذاته، هو جسم بذاته بحيث لا ينقسم إلى أجسام أخرى، وإلى ذا ينقسم هذا ما في. وأصلا طريقة من تطبيق هذه القاعدة، ولكن المشكلة فيه هي أنه حصروا الخصائص في الامتداد، يعني نظروا فقط إلى الجهة الامتداد واعتبروها هي الخصيصة الوحيدة، فلذلك كان عليهم أن يقول بأن هناك امتداد أول لا ينقسم إلى امتدادات أخرى، امتداد هو الامتداد البسيط الأول لا ينقسم إلى امتدادات أخرى وهو كثير وتختلف فيما بينها بالحركة وبترتيبها من وضعها البعض وبأشكالها ونهايتها. إذ ما لم يكن هناك أمور هي مواد وعناصر بذاتها فلا مادة ولا عناصر. حتى البحث الآن في الكيمياء أو بالفيزياء يسموها الفيزياء الذرية أو حتى في البيولوجيا دائما يريد أن يصل إلى ما بذاته، يريد أن يصل إلى ما هو أول اللي هو كله متشكل منه، فهي المحرك والمنطلق.
فالمواد والعناصر التي هي مواد وعناصر بذاتها هي التي تكون كذلك في نفسي. أفضل. فالمواد والعناصر التي هي مواد وعناصر بذاتها هي التي تكون كذلك في نفسها، أي دون أن يكون لها مادة متقدمة عليها. يعني هي مش متشكلة من شيء آخر مستعد للتشكل عليها. المادة شو يعني المادة؟ المادة يعني المستعد الأول. المادة الأولى يعني المستعد الأول للتشكل كذا وكذا وكذا وكذا. أما إذا كانت هي نفسها متشكلة من مواد وعناصر سابقة فلن تكون مادة بذاتها، بل في طول الأمور التي هي مواد بذاتها. وإذا لم يكن في البين مادة هي مادة بذاتها فلا مادة على الإطلاق. وبالجملة إن الموجودات والذوات التي هي موجودات وذوات بذاتها هي التي تكون ذاتها وحسب، أي بغض النظر عن أي ذات أخرى. أما إذا كانت متشكلة في طول موجودات وذوات أخرى ومن حيث موجودات وذوات أخرى فلن تكون ذوات وموجودات بذاتها، بل ستكون تلك هي الذوات بذاتها لا هذه. ولا علاقة لمعرفتنا بضرورة موجود أو موجودات بذاتها بمعرفتنا بموجودات توجد لا بذاتها تماما، كما لا علاقة لمعرفتنا بأن هناك أمورا معروفة بذاتها بمعرفتنا بأن هناك أمورا تكتسب معرفتها وتصير معروفة بالفعل بتوسط غيرها. أو كما أن المعرفة بالبصائر لا تتوقف على المعرفة بالمركبات، بل البصائر هي التي لها المعرفة بذاتها بخلاف المركبات التي إنما تعرف بمعرفة البصائر. أو كما لا تتوقف المعرفة بالأشكال البسيطة على الأشكال المركبة، أو كما أن المعرفة بالواحد لا تتوقف ولا ترتبط بالمعرفة بالاثنين أو غيره من الأعداد. يعني لا علاقة لمعرفتنا بما بذاته بمعرفتنا بما ليس بذاته، كما أن هذه لا علاقة لها ببعضها البعض. وبالتالي نحن نعلم من أول الأمر أن في البين ما يوجد ويكون ويقال عليه بنحو مطلق أنه هو بذاته وموجود بذاته، سواء كان هناك ما يوجد لا بذاته أو لا، وسواء كان الكون وكل الموجودات من الموجودات بذاته أو لا، وسواء أكان هذا الذي يوجد بذاته واحدا وكل ما عداه يوجد لا بذاته، أم كان هناك العديد منه. هذا ما يشكل أي فرق في معرفتنا بهذا المبدأ، بهذا الأساس، إذ لا دخل لذلك على الإطلاق في معرفتنا بأن ما بذاته أولا ثم ما عداه. ولأجل ذلك بالحاشية نحن لا نعلم بضرورة علة أولى وسبب أول من معرفتنا بالمعلول والمسبب. نقطة في غاية الأهمية، نحن لا نعلم بأن هناك علة أولى وسببا أول انطلاقا من أننا عرفنا بأن هناك معلول وهناك مسبب. حتى تجد إلنا أنه في دور، أصلا هذا خطأ نفس الكلام. وإنما نعلم من أول الأمر أن الموجود بذاته أولا ثم ما ليس كذلك، إن كان هناك ما ليس كذلك. النقطة الأولى نعرفها. فإذا ما صادفنا موجودا ليس موجودا بذاته، علمنا من حين أن الموجود بذاته غيره ومتقدم عليه، وفي هذه الحال فقط نعرف عن الموجود بذاته أنه علة وسبب. تعلم بالعلية والسببية، فوصف العلية للموجود بذاته، فعلية وصف العلية والسببية تعلمه حينما تواجه ما ليس بذاته، فإذا هذا معلول لذلك. فعلمت بوصف المعلولية له لأنك تعلم بنحو المتقدم أن ما بذاته أولا. وتكون المعرفة بما يوجد لا بذاته واسطة في معرفة علية ما يوجد بذاته له، يعني في واسطة في التنبه مش واسطة في الاستدلال، وأنه أي ما يوجد لا بذاته معلول عنه، لا في معرفة، يعني معرفة بما يوجد لا بذاته واسطة في هذا لا في معرفة أنه يوجد بذاته، وأن ما يوجد بذاته أولا لا. هذا منطلق، هذا الأساس، هذا أول ما نعرفه، ولو لا أصلا ما تشكلت القاعدة. لذلك القاعدة الأولى مش أنه لكل معلول علة، القاعدة الأولى هي أنه ما بذاته أولا وما ليس بذاته عما بذاته، هذا هو اللي يقول لكل معلول عله، يعني ما ليس بذاته عما بذاته. أما معرفتنا بما بذاته فهي المنطلق والأساس. وسيأتي في المعقد الثاني من هذا الفصل ذكر الحكم الوهمي المضاد لهذا المبدأ مع بيان سبب نشوئه وضرورة كذبه. عندما نتعقل الأمور بمعزل عن الأحوال الذهنية ندرك هذا الأمر بالمباشر، وتبين أنه هو أساس لكل عملية معرفة والتفات إلى جهل وشك وسؤال. ولكن سنأتي لاحقا حينما ينزع المرء للتشكيك به أو لفرض فروض أخرى اعتمادا على الأحوال الذهنية، سنتكلم هناك مفصلا عنها إن شاء الله. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الثالث الذي ندركه عن الكون وكل ما يوجد، وهو أن ما بذاته أولا ثم ما عداه إن كان هناك ما عداه. وهنا أنا أقول إن كان هناك ما عداه يعني مراعاة للتسلسل، إن نحن جينا وعم نستحضر من جديد من البداية، ولكن نحن نعلم، وهو يعني أننا نعلم من أول الأمر. هذا المبدأ يعني أننا نعلم من أول الأمر أن الكون يحوي لا محالة ما يوجد بذاته، أو أن الكون هو أولا كون ما بذاته بغض النظر عن كثرته أو عما إذا. يعني كلمة يحوي هون كلمة هي بحسب حال اللفظ، نحن عم نقول الكل والتخيل لمعنى الكل، يعني إلا هو الكون لا يحوي الموجودات، الكون هو الموجودات والأشياء لا توجد في الكون. الكون يعني الأشياء هي نفس الكون. لما نقول وجد في الكون فهنا نحن عم نلاحظ الأشياء الكائنات الأخرى، وعم نلاحظ أنه هي أجسام، وعم نلاحظ أنه هذا جسم، وعم نلاحظ أنه هو كائن فيه في ظرف ما، أو عم نلاحظ الفضاء الذهني، عم نلاحظ الكون هو فضاء متخيل، وعم نشوف كون الأشياء تعينها في هذا الخلاء، كما سيأتي تفصيل الكلام يعني التحليل كيف نشأ هذا المفهوم أو هذا التصور، وهو الوجود الذهني والوجود الخارجي وكون الأشياء في الخارج وفي الأعيان. كل هذه التعابير التي سيتبين أنها تعبيرات خيالية ومضللة، ويجب أن نتخلص منها وحتى نمنع من تطرق الأحكام الوهمية. حتى لو كان هذا اللفظ مشهور ومستعمل، ولكن طالما أن هذا اللفظ يستدعي الأحوال الذهنية وبالتالي سيؤدي إلى سوء التعقل أو يعني اختلال التعقل، فيجب أن نتخلص منه. ذلك كون الشيء هو كونه في نفسه، يعني ذات ما هوية ما، ولكن الكون في نفسه والذات والذات والهوية أعم من أن يكون على نحو الاكتمال أو على نحو الاستعداد. فهو إما كان على نحو الاكتمال المطلق، وإما كان على نحو الاستعداد فيكتمل، فينتقل من حال الاستعداد إلى حال الاكتمال. وكونه هون الكون بمعنى اكتماله، يعني اكتمال كونه بين الكائنات وضمن الكائنات، وليس أنه كما هو نقوم به مباشرة فنتخيل الكون هو الحلول والتموضع. يجب أن نتخلص من هذا التبادر لهذا المعنى. وهو يعني أن نعلم من أول الأمر أن الكون يحوي لا محالة ما يوجد بذاته بغض النظر عن كثرته أو عما إذا كان هناك ما يوجد لا بذاته أو لا، وإن كنا نعلم ذلك فعلا كما سيظهر في المبدأ التالي وما بعده. هول المبادئ الثلاثة، يعني خلينا نقول يعني رسمت المعالم العام، يعني ما بعد ما نبلش نعبئ، يعني نعبئ الأمور التي في داخلها. من هون ببلش هالمبادئ كلياتهم مبادئ طويلة، يعني هلا جيد هذه المبادئ الثلاثة هي مرحلة من مرحلة عرض المبادئ. الآن سندخل في كثرة الموجودات وأنواع الموجودات نفسها هذه المتكثرة وأنحاء الكثرة. أيضا يعني أمر مهم وأساسي لما سيأتي بعده إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.